الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير بثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ضبطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مضت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ضبطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ضبطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يريد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يعلمنا أصولا في الاستنباط، فالأحكام الشرعية تشمل ما كان وما سيكون، ما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يوجد، والنصوص المحصورة المعدودة تشمل الحوادث والوقائع غير المعدودة، ولكن بطرق يعلمها الفقهاء والعلماء. فهناك نصوص عامة في شرع الله تشمل حوادث كثيرة، وهذا صنيع الفقهاء قديما وحديثا. فقديما مثلا كان الإمام أحمد معجبا بالشافعي، وكان يذكر لأهله علمه وورعه وتدينه، فبات ليلة عنده، فلما قدم له الطعام أكل حتى شبع وأكثر من الأكل، ثم لما نام لم يقم ليل وبقي مستيقظا حتى الفجر، ثم صلى الفجر ولم يتوضأ، فاستعجب واستغرب أهل بيت الإمام أحمد: هذا الإمام لا يقوم الليل ولا يصوم، وهذا الإمام الذي تتكلم عنه يصلي الفجر من غير وضوء. فقال أحمد: سأسأل. فسأل الشافعية، فقال الإمام الشافعي رحمه الله: إني أعلم ورعك وتقواك، وأنك ما أطعمتني إلا الحلال فأكثرت من الأكل، لأنك لن تقدم لي إلا حلالا خالصا. وأما أني لم أقم الليل فبقيت أفكر في مسائل فقهية إلى الفجر، فطلع الفجر وأنا على وضوء العشاء، بقي يبحث في مسائل علمية. وأما عدم قيام الليل ففضل العلم والانشغال بالعلم أحب إلى الله تعالى من قيام الليل. فالفقهاء يقلبون النصوص ويستنبطون منها ما لم يستنبطه العربي، أو ما لم يستنبطه المفسر أو المحدث أو ما شابه. لذا من لطيف ما يذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يشرح القرآن، فيقول لهم ما يوجد شيء في الدنيا إلا والقرآن فيه حكم، لأن الله عز وجل قال عن الكتاب تبيانا لكل شيء. فقام له طالب وكان ظريفا، فقال للشيخ: يا شيخ، في القرآن كيف نعمل الساندويش؟ ساندويش كيف نعمل الساندويش؟ في القرآن؟ قال: طبعا. قال: هذا موجود في القرآن. قال: أين موجود؟ قال: موجود في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فللطعام ذكر، أهل ذكر، فهم الذين يراجعون فيه، وهم الذين يعلمون الناس كيف يصلح الساندويش. فالطعام والطبيخ له ذكر، وكل مهنة من المهن لها ذكر. فالكتاب والسنة فيهما أصول الأحكام، وفيهما من العمومات على وجه يفي بالغرض، ووقعت الطامة الكبرى، وحرم الناس بركة الوحي لما زعموا أنهم يقرؤون الكتاب والسنة للتبرك وأنهم ليسوا أهلا للفهم. تجد واحد يمسك رياض الصالحين ويقرأ: يا شيخ فهمنا. قال: هذا مش شغلي، احنا نقرأ للبركة. أنت لست مباركا ولن يبارك الله بصنيعك. البركة أن تقرأ وتفهم، البركة أن تفهم. فالله عز وجل سبحانه ما ترك شيئا ألا له الخلق والأمر. فالبخاري رحمه الله يريد أن يعلمه، هذه واحدة. الثانية، تعرضنا نحن في الدرس الماضي لشرح النوع الأول، الخيل الذي فيها أجر، وتكلمنا عنه مفصلا وأوجز شديدا حتى من لم يحضر يبقى معنا في إتمام شرح الحديث. ولكن لابد هنا من شيء، وهو أن تنوع الأحكام وتفريع الأحكام على وجه يكون الشيء في بعض الحالات يأخذ حكما وفي حالات أخرى يأخذ حكما آخر، هذا يقضي على كثير من الخلاف، ولا سيما أن خلاف فقهائنا السابقين كان في مسائل لم يرد فيها نص أو ورد فيها نص ولم يبلغ جميع النصوص لبعض الفقهاء، والذي ينظر في جميع ما ورد في المسألة من النصوص قد يسمح له الشرع بل قد يوجب عليه أن ينوع، مثل مس الذكر مثلا أو مس العورة ينقض أو لا ينقض. فأرجح الأقوال وقول المحققين إن كان بشهوة ينقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض. وبودي لو أن طالب علم أو لا هذه المسألة عناية رائعة فائقة ويتتبع الخلاف ويذكر التنويع ليقل الخلاف بين الصحابة في التابعين فمن بعدهم حتى المذاهب الأربعة حتى هذا الوقت. تنويع المسائل وذكر ما يعتري كل مسألة من خصوصية أو من قيد موجود فيها وغير موجود في مسألة أخرى يعين على الإعمال الإهمال. والواجب في المسائل الفقهية إعمال الأدلة كلها وليس الإهمال، إهمال بعضها أو إهمال القول المخالف. فهذا الحديث فيه بيان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيء الواحد يأخذ عدة أحكام، فالخيل تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة، فهي أجر في حالة كون الشرع قد طلبها. والطلب نوعان: طلب بجزم وهو الفرض والواجب، وطلب بغير جزم وهو المسنون. والإباحة وهي في حال كونها سترا، والكراهية أو الحرمة وهي في حالة كونها وزرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل لثلاثة، مطلوب ومباح ومحذور. أما المطلوب فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل أجر قد يقتني سيارة بنفس النوع نفس الموديل نفس اللون، ثلاثة أشخاص، شخص يؤجر شخص يوزر وشخص يستر، وعليها فقس، وعليها فقس، ويأتينا التفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فصل النبي صلى الله عليه وسلم في الصور الثلاثة. طبعا نحن الآن بحاجة، ولعلي أومأت لذلك في الدرس السابق، إلى ما يسمى بالتقاسيم والأنواع. نقسم ونلحق الجديد بالقديم. هذه الكلام في الستر والوزر والأجر، الآلة التي تكون معدة للجهاد في سبيل الله جل في علاه، وهذه الآلة يستفاد منها في غير وقت الجهاد. فهذه كلها، كل هذه الآلات من هذا النوع، من أخلص لله عز وجل لخدمة دينه، الآلات المادية والآلات المعنوية تشملها هذه الأحكام: الجندي والشرطي والطبيب والمهندس والذي يصنع والذي يصلح، يعني الميكانيكي، هذه كل هؤلاء تشملهم هذه الأحكام. كذلك الداعية إلى الله عز وجل، ولا سيما أولئك المرابطون المجاهدون في ديار الغرب الذين يقاومون الشبهات ويدفعون الشهوات ويحرسون المعتقد والفضيلة والخلق، ويعملون على حفظ بيضة الأقليات المسلمة في ذاك الطوفان الجارف في تلك الديار. فهؤلاء أيضا إقامتهم تختلف من شخص لشخص على حسب هذا التنويع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل عظيم، هذا الحديث الذي نشرحه هو أصل عظيم يستفاد منه في أمور كثيرة، والمدار على الإعداد للجهاد. وقلت لكم أن الفروسية فروسيتان: فروسية سيف وسنان، وفروسية علم وبيان. ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا ردأ لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان. ما لم تكن جنديا أو طالب علم لأن تنصر حقا أو لأن تكون معك قوة لنصرة الحق، أنت كل على الإنسان، كل لا قيمة لك ولا وزن لك، كل على نوع بني الإنسان. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل، ربطها الربط المعنوي والربط المادي. الربط المادي ربطها بالحبال، حبسها. قال صلى الله عليه وسلم: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فأطال لها في مرج أو روضة. قلنا هذا الشك من مالك، ويحتمل أن تكون أو ليست للشك، وأن تكون أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتكون أو ها هنا ليست للشك، وإنما تكون للتنويع، وإنما تكون للتنويع. رجل عنده مرعى كلى، فإذا كان هذا المرعى الكلى في موضع مرتفع فتسميه العرب الروضة، وإذا كان في مكان مطمئن تسميه العرب المرج. رجل عنده موطن لرعي الخيل، وطبعا إما في مكان مرتفع روضة أو مكان مطمئن العرب تسميه مرج. هذا الفرق بين المرج أو الروضة. فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات. قال: فما أصابت في طيلها، الطيل الحبل الطويل الممتد الذي تربط به الخيل ويطول لترعى لتتحرك، فهي مربوطة، وهي محبوسة حبسا ماديا، وهي مربوطة في سبيل الله، فأينما تجولت في هذا المرج أو في هذه الروضة كان له حسنات. قال: ولو أنها قطعت، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات الله. قالوا لو أنها قطعة طية لها، الآن حبسناها في سبيل الله حبسا معنويا وأطلقناها، قطعناها، يعني ما ربطناها بالحبل الطويل، تركناها ترعى. قال فاستنت، أي عدت، ركضت شرفا أو شرفين. الأصل في العربية شرف أو شرفين معناه الطلق، أي أطلقت. والمراد لو أننا حللنا ربطها ثم عدت شوطا أو شوطين وهي تعدو تركض، فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم أرواثها آثارها، الآثار الأماكن التي ركضت فيها، وأرواثها وأبوالها حسنات لصاحبها، حسنات لصاحبها. وهنا مسألة، كيف تكون الأرواث والآثار حسنات؟ يوم القيامة في بعض الأحاديث كانت له في ميزانه، متى تكون في الميزان؟ ما الذي يكون في الميزان؟ الأعمال الصالحة يوم القيامة توزن، والأعمال الصالحة يوم القيامة الأعراض تقلب جواهر. في شيء يسمى عرض، شيء يسمى جوهر. العرض الذي لا يكون إلا في جوهر، كالألوان والطعوم والموت والحياة والابتلاء، هذه كلها أعراض. فحتى الأمور المادية وهي الأرواث والمسافات اللي هي الأعراض، هذه المسافة عرض التي قطعتها، وهذه الآثار جواهر، هذه كلها تقلب وتوزن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. فالموت يصبح إيش؟ عرض. الموت عرض يصبح جوار يذبح. فكذلك الأعمال، فكذلك الركض والآثار والأبوال، هذه هذا الخيل الذي هو أجر لصاحبه يقلب إلى شيء ملموس محسوس يوزن. لذلك لا إله إلا الله تؤتى يوم القيامة ببطاقة، وتوزن بطاقة لا إله إلا الله بسائر الأعمال فترجحها، كما في حديث البطاقة الذي جمع طرقه الحافظ الكناني وغيره. قال ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد صاحبها أن يسقي به كان ذلك حسنات له. يلحق بهذا أصحاب الزرع، فالذي تأكله الطيور والهوام والحشرات من آثار ما يزرعون إنما هو في صحيفة أعماله، إنما هو في صحيفة أعماله. ولذا الشرع يعني يحرص كثيرا على الزراعة، والزراعة فيها أجر عظيم. قال وهي لذلك الرجل أجر، له أجر فيما احتسب وفيما لم يحتسب، فيما نوى وفيما لم ينوى. الأصل لا أجر لمن لا حسبة له، إلا إن قام دليل زائد كما ورد هنا. شيخنا رحمه الله يصحح الحديث لا أجر لمن لا حسبة له، ههنا مع عدم الحسبة أي الاحتساب كتب الأجر، كتب الأجر، فيكتب الأجر أجر الخيل المعدة في سبيل الله. سبحان الله، كم فات المسلمين من خير وحسنات ورفعة وسؤدد وعز وقوة ومنزلة تليق بهم لما اشتغلوا بالشهوات وتمسكوا بالأرض وتركوا الجهاد في سبيل الله. أصابهم الذل، أصابهم الذل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل الذي حبس الخيل على هذا الوجه، هذه الخيل له أجر. هنالك نوع آخر من الخيل إنما هو لصاحبها ستر، فيها ستر، وقد يعتريه الآجر ببعض الأعمال مع الاحتساب. رجعنا للستر، القاعدة الأصلية، الأجر زدنا على القاعدة الأصلية بالنص الوارد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ورجل ربطها تغنيا وتعففا. رجل ربطها تغنيا عن السؤال، استغناء، يستغني بها عن الناس، يستغني بها عن الحاجة، وتعففا عن السؤال، يطلب نتاجها، يكثرها فيبيعها فتستره في هذه الحياة، أو يحصل شيئا من مال بأجرتها، يعني يعطيها لبعض الناس أجرة يؤجرها، فإما بنتاجها وإما بأجرتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل ربطها تغنيا وتعففا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال ابن عيينة: ليس منا من لم يغنه القرآن. تعقبه غير واحد من الشراح فقالوا: لا يوجد في العربية التغني بمعنى الاستغناء، وهذا الكلام محجوج ومردود بهذا الحديث، فالتغني يأتي بمعنى الاستغناء، التغني يأتي بمعنى الاستغناء. فما المراد بالتغني ها هنا؟ يقول ستر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهي لذلك رجل أجر، فرغنا من الأول، قال: ورجل، هذا الذي له ستر، ورجل ربطها تغنية، أي لتغنيه عن السؤال عن الحاجة، يستغني بها عن سؤال الناس، وتعففا كذلك يطلب النتاج، يطلب شيئا من المال. وفي هذا أصل للشركة في النية، وتستطيع أن تقول وأن تصوغ الكلام بكلمتين مسجوعتين: الاكتساب لا يمنع الاحتساب، أو الاحتساب لا يمنع الاكتساب. يعني ممكن تشتغل وتعمل وتكتسب، ومع أنك تكتسب أيضا تحتسب، أيضا تحتسب، فهذا يستغني بها عن الناس، يتعفف عن السؤال. ثم قال: وهذا أمر مهم جدا، وهذا يلزم في أصحاب الصنائع، أصحاب الأعمال الذين يتعبون في أعمالهم ليتعففوا. فمتى ينال الأجر؟ متى ينال الأجر العامل؟ أنت يا صاحب الوظيفة، يا صاحب المهنة، متى تنال الأجر؟ اسمع معي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. لا تنس حق الله، لا تنس حق الله. يعني واحد يعمل وما بصلي، يقول لك: أنا بطارد على أولادي، وعلى يعني أعف أولادي عن السؤال، وأنا في عبادة من العبادات. أنت كذاب البعيد، لا تصلي وتقول عبادة من العبادات. تريد أن تنال الأجر مع الاحتساب والتعفف والتغني عن الناس، لابد أن تؤدي حق الله، ليس فقط حق الله الصلوات، لا، حق الله ألا تغش، ألا تكذب، ألا تكسل، ألا تتأخر عن العمل، أن تؤدي حق الله في العمل، وحق الله أن تخدم الناس الذين يستحقون الخدمة، أن تؤدي مقابل ما تأخذ من راتب من عمل، هذا من حق الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقالها في من اتخذها سترا، قال ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. هذا الكلام كان دليلا للإمام حماد بن سلمة وأبي حنيفة رحمهما الله، فقالا في من يملك الخيل تجب عليه الزكاة. قالا عنده خيل يجب عليه زكاة الخيل. قالوا قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا هذا الحديث لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. مذهب سائر الأئمة سلفا وخلفا أن الخيل لا زكاة فيها. على ما اعتمدوا؟ اعتمدوا على حديث أخرجه الشيخان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. أصحاب مذاهب البقية الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وجماهير الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار قالوا الخيل ما فيها زكاة. قالوا لما؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة. فالثوابت والأصول لا زكاة فيها. يعني رجل الآن عنده سيارة خصوصي وعنده أرض وعنده آلات صناعة وآلات حدادة، عنده محلات فيها خلو لها خلوات ولها ديكورات، هذه كلها أصول لا تزكى. الشيء الذي يعرض للبيع هو الذي يزكى. فرجل يملك عبيد، إذا والله عنده عبيد للتجارة فبزكى العبيد قيمة العبيد، إذا ما عنده عبيد للتجارة فلا يتزكى. على خلاف والراجح أن العبد بالكلية ليس عليه زكاة والفرس بالكلية ليس عليه زكاة لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي سؤال، إذا كانت الزكاة إذا كانت الخيل ليست عليها زكاة فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها؟ معناه أنه تملكها وحسن ملكه إياها فأدى حق الله فيها في شبعها وريها والشفقة عليها إن ركبها، وأنه إن طلب منه أن يطرق فحلها بذل ذلك دون مال دون مال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل، هذا من حق الله فيها. وكذلك إن طلب أن يساعد الملهوف أو أن يحمل على ظهرها في سبيل الله فعل. فشاهد أن لله حقا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه في حديث أبي موسى الأشعري يقول من كان معه فضل ظهر فمر على رجل لا ظهر له فليعد به على من لا ظهر له. يعني حتى قال الراوي أو قال الصحابي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الفضل فذكره ونوعه على وجه قلنا أننا لا نملك من أمورنا شيئا وأن الواجب علينا أن نتصدق بالفضل الذي لنا الذي عندنا. يعني أنت راكب الخيل ورأيت رجل مقطوع في الطريق، فالنبي يقول من مر على رجل لا فضل لا ظهر له وعندك فضل ظهر، فالواجب عليك إيش؟ أن تتصدق على غيرك بفضل ظهرك بفضل الركوب الذي عندك. هذا من حق الله أيضا، هذا داخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينس حق الله قال في رقابها بإطعامها وشبعها وريها وحسن ركوبها وعدم الإساءة إليها وتحميلها ما لا تطيق وركوبها، أدى الله حق الله في الركوب، في ظهورها أدى حق الله في الظهر. قال فهي له ستر. في رواية عن مسلم من الحديث نفسه حديث أبي هريرة قال وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تعففا وتكرما وتجملا، لأن رجل عنده سيارة جميلة اختارها جميلة واختار ما في حرج، أراد أن يتجمل بها، فأن تختار اللباس الجميل والسيارة الجميلة وأن تتخذ الخيل من باب التعفف والتجمل هذا لا حرج فيه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون السعادة أربع والشقاوة أربع. السعادة أربع: البيت الفسيح، قال الزوج الصالح والجار الصالح والبيت الفسيح والمركب الهني. والشقاوة عكسه، فالمركب الهني من السعادة في الدنيا ربع السعادة، مركب الهني ربع السعادة كالبيت الفسيح، والزوجة الصالحة والجار الصالح. هل يمكن أن تكون الخيل وزرا؟ نعم يمكن أن تكون الخيل وزرا. هل يمكن أن تكون السيارة وزرا؟ ممكن أن تكون السيارة وزرا، يمكن أن تكون السيارة وزرا. كيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ربطها فخرا ورياء. فخرا يعني تعاظم، يرى نفسه على الناس، يفخر أن راكب سيارة موديل كذا أو نوع كذا إلى آخره، يرى أن ركب يرى أنه عظيم، هذا موزور، هذا عليه وزر، هذا النوع من الناس عليه وزر. لو نفس السيارة ركبها آخر من باب إظهار نعمة الله عليه هذا إيش يكون؟ من باب الستر. فإن استخدمها في نشر وإعلاء كلمة الله هذا تكون من باب الأجر، هذه تكون من باب الأجر. كيف ممكن تستخدم في سبيل الله؟ إذا لم يتيسر الجهاد ممكن تتيسر بصلة الرحم، بالعمرة، بالحج، بأن يذهب ليتعلم إلى آخره، برحلة دعوية يذكر بالله جل في علاه، فهذا أجر هذه السيارة عظيم، أجرها يدخل ويلحق به التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الخيل لرجل أجر. قال ورجل ربطها فخرا ورياء. ما هو الفخر؟ المباهاة بالأشياء التي ليست هي فيك ومنك، يعني الإنسان يفخر بأشياء ليست هي فيه وإنما هي تحت ملكه. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة، يقول الفخر هو المباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان وذلك غاية في الحمق، وذلك غاية في الحمق لمن نظر إلى الأمور بعين عقله وانحصر عنه قناع جهله فأراد الدنيا عارية مستردة، أعراض الدنيا عارية مستردة لا يؤمن كل ساعة أن ترتجع، يعني أن تفارقها. فالمباهي بها مباه بغير ثراه وممجج في نظر سواه. قال بعض الحكماء لثري يفتخر بثرائه إن افتخرت بفرسك فالحسن والفراهة له دونك، وإن افتخرت بآبائك فالفضل فيهم لا فيك. لو تكلمت هذه الأشياء لقالت محاسننا فما لك من الحسن شيء. وأيضا فالأعراض الدنيوية سحابة صيف عن قليل تنقشع، وظل زائل عن قليل يضمحل. فإن افتخرت فافتخر بمعرفة غير خارجة عنك، وإذا أعجبك من الدنيا شيء فاذكر فناءك وبقاءه، أو بقاءك وزوالك، أو بقاءه بقاءك وزواله، أو فناءكما جميعا. فإذا رابك ما هو لك فانظر إلى قرب خروجه من يدك وبعد رجوعه إليك، وطول حسابك عليه إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. وقد ذم الله الفخور فقال إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالذي يفخر بشيء لا يملكه أو بحسنة ليست فيه وإنما بشيء يملكه، هذا الفخر مذموم، والله لا يحب، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالذي يتخذ الخيل فخرا ويتعاظم ويرى نفسه على الناس ويرى نفسه أنه فوق الناس وينظر إليهم بازدراء واحتقار، هذا الخيل عليه وزن وقس عليه سائر الأشياء، من بيت، من سيارة، من منصب وما شابه. إذا أراد الله أن يرحم خلقا جعل الأموال في أيدي أناس نفوسهم أكبر من أموالهم، وجعل المناصب لأناس نفوسهم أكبر من مناصبهم. وإذا أراد الله تعالى أن يعذب قوما جعل الله تعالى الأموال بين أناس، بين يدي أناس أموالهم أكبر من نفوسهم، وأصحاب المناصب فيهم مناصبهم أكبر من نفوسهم. فمن كانت نفسه كبيرة بذل وطوع منصبه لخدمة الناس وأدى حق الله عز وجل فيه. ولذا أتمنى لو أننا إن أحببنا خدمنا وغيرنا شعارنا. شعارنا اليوم إلا من رحم ربي من أحب ملك ولا يقبل لغيره أن ينازعه في ملكه، وهذا شعار خاطئ، والصواب أن من أحب خدم، فإن رأى غيره يخدم ما يحب فرح، فرح بأن يشارك في خدمة الشيء الذي يحبه. واليوم ما بقي مجال إلا لأن يبذل الإنسان ما يقدر من خير، لأن الفساد قد طم وعم. والواجب على من عندهم خير أن يتقوا الله عز وجل وأن يبذلوه، عسى أن يحصل ميزان في الصراع الذي تقوم عليه السنن. فإذا بقي الميزان في الصراع قائم فنحمد الله تعالى، فإننا نعلم من خلال سنن الله جل في علاه ومن خلال كتابه ومن خلال ما جرى مع الأنبياء وما يجري مع المصلحين أن في قانون المدافعة لا بد أن يندحر الباطل ولا بد أن ينتصر الحق. هذه سنة لا بد أن تكون، لكن المهم أهل الحق ما يذوبون ولا يموتون ولا يفنون. والصراع اليوم صراع لقبر هؤلاء حتى ينتهي الصراع وفق سنة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الباطل يفشو ويظهر، فإن الباطل إن فشى وظهر فالباطل ليس له جذور في الأرض، فمتى ظهر الحق فيزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا كما قال الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل ربطها فخرا ورياء. رياء إيش يعني؟ الرياء يعني يتظاهر بالطاعة وهو في حقيقة أمره ليس مخلصا فيه، يعني يربط الفرس ويظهر أن هذه الفرس يعني يريدها لعبادة لطاعة لجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وحقيقة الأمر ليس كذلك، هذا هو الرياء، يظهر الطاعة والأمر على خلاف ذلك. قال ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. في صحيح مسلم في رواية في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبدخا ورياء للناس. أشرا، الأشر الكبر، وبطرا لا يؤدي حق الله عز وجل، لا يؤدي حق النعمة، ينسى نعمة الله عليه، وبدخا ورياء للناس. والواو في قوله أشرا وبطرا وبذخا ورياء بمعنى أو، بذخا أو رياء أو بطرا، الواو هنا بمعنى أو. في رواية عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: وربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام. نواء، إيش يعني نواء؟ منابذة ومحاربة لأهل الإسلام. بعض الناس الذي يقتني السيارات ولسيما ذاك الصنف من الشباب، ونرى هذا في الشوارع والأزقة بحكم قرب الكليات أو بعض الكليات من شوارعنا، للأسف نراها مراكب للشياطين، ونراها سبب للشهوات، بل قد تكون العياذ بالله سبب الدعارة وسبب الزنا. فهذا المركب للشيطان، وهذا المركب يكون لصاحبه وزر، هذا فيه بذخ وهذا فيه نواء للإسلام، أهل الإسلام والفضيلة والإخلاق. فهذا من اتخذ الأمر على هذا الحال فهذا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم: وأما ورجل ربطها فهي على ذلك وزر. هذه الأصناف الثلاثة وهذا التنويع بديع، وهذا التنويع يشمل الناس كلهم: السابق، المقتصد، المسيء. فالسابق صنف الأول، والمقتصد صاحب الستر، والمسيء صاحب الوزر والعياذ بالله تعالى. فالنعم التي بين يديك ينبغي أن تحفظ حق الله فيها، وينبغي أن توظفها في المحل الذي يحبه الله ويرضاه، أو في المحل الذي لا يسخطه الله. خذ حاجتك، تجمل بها، تجمل بما أتاك الله، تنعم بما أتاك الله جل في علا. إيش تبويب توجيه الحديث على الباب، وإيش صلة الباب بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ نحن نشرح الآن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ونشرح حديثا ينبغي أن يكون له صلة بباب الكتاب والسنة. قبل هذا نذكر تبويبات الإمام البخاري على الحديث، ثم نأتي للحديث الذي لتتمة الحديث، وتتمة الحديث هي التي من أجلها ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب في كتاب الاعتصام في كتاب السنة. الإمام البخاري أورد هذا الحديث في ستة مواطن في خمسة كتب، فكرره مرتين في كتاب التفسير. الموطن الأول ذكره في كتاب المساقاة برقم 2371، وبوب عليه بقوله: باب شرب الناس والدواب من الأنهار. والإمام البخاري في المواطن الستة مدار الحديث عنده عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السمان اسمه ذكوان عن أبي هريرة في المواطن كلها مداره على مالك عن زيد عن أبي صالح عن أبي هريرة ومالك عن زيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة كلهم من أهل المدينة كلهم مدنيون. لماذا بوب عليه الإمام البخاري باب شرب الناس والدواب في الأنهار؟ لأن فيه ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أي صاحبها أن يسقي به كان ذلك حسنات له. فمن شأن البهائم طلب الماء، وإن لم يرد صاحبها فإذا شربت دون قصده كتبت له حسنات، فمن باب أولى إن تقصد أن يشربها أن تكتب له حسن. يعني ذاك الإنسان الذي يعبئ سيارته بنزين ويقضي هذا البنزين في طاعة الله أو فيما أحل الله من أجل التعفف والتغني على العيال، هذا له فيه أجر ليس فيه أجر؟ له فيه أجر. يضع البنزين ويروح العياذ بالله تعالى يبحث عن المحرمات، هذا عليه وزر، هذا عليه وزر. حتى إن لم تنوي، إذا كان ذلك في سبيل الله حتى إن لم تنوي، وهذا كرم وفضل منه سبحانه وتعالى. حتى الدابة وهي تمضي إن نزلت عنها فشربت أو رعت فأكلت أو روثت، هذا كله في صحيفة صاحبها إن حبسها في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا كله يوم القيامة يأتي وله فيه أجور، له فيها أجور. ولذا ما أجمل أن تكون جنديا لله، ما أجمل أن تعود نفسك على أن تبذل لله ولخدمة دين الله سبحانه وتعالى. إن قل القتال فلم يزل الجهاد، فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. أيهما أوسع، القتال ولا الجهاد؟ أيهما أوسع؟ الجهاد. الجهاد أوسع من القتال، الجهاد له ميادين، فمن ميادين الجهاد قتال الكفار، من ميادين الجهاد محاربة المنافقين وكشف ألعيبهم، من ميادين الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ميدان للفاسقين، محاربتك للمسلم الفاسق كيف تكون؟ المسلم الفاسق ليس مهدور الدم، دمه معصوم، فإذا أردت أن تجاهد مسلما فاسقا كيف تجاهده؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالجهاد له ميادين، الميدان الأول النفس، تجاهد نفسك عن المحرمات، الميدان الثاني جهاد الشيطان، كل ما هو من خصائص الشيطان تجتنبه وتحاربه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد صحابيا اسمه طخفة مستلقيا على بطنه، فوضع النبي قدمه تحت بطنه وقلبه وقال هذه ضجعة شيطان. هذا قتال، هذا جهاد في سبيل الله، هذا صنيع الجهاد، لأنه جهاد إيش؟ جهاد شيطان. رأيت رجلا يشرب بشماله اشرب بيمينك، تجاهد الشيطان. رأيت رجلا يأكل ولم يسمي، سم الله، هذا جهاد شيطان. رجل يأخذ بيساره ويعطي بيساره، قل له خذ بيمينك أعطي بيمينك، تجاهد الشيطان. فالجهاد جهاد نفس، جهاد شيطان. درجة ثالثة من الجهاد جهاد الفاسقين، وهو الأمر المعروف نهي عن المنكر، جهاد الكفار بالقتال، وجهاد المنافقين بنشر الحق وإظهار الحق وإزهاق الباطل مع الحجة والبرهان والدليل، كما علمنا ربنا في سورة البقرة. فلما ذكر المنافقين طول في صفاتهم وعراهم وكشفهم سبحانه وتعالى. فالجهاد ميادين، فهذا كله يكون في سبيل الله، كل شيء لخدمة دين الله عز وجل ورفع كلمة الله سبحانه، هذا يكون من في سبيل الله، وهذا إن شاء الله صاحبه ينال هذا الأجر. طيب نأتي الآن لقوله صلى الله عليه وسلم، نكمل البخاري. البخاري قلنا أخرجه في 6 مواطن، المساقاة موطن الثاني برقم 2860 في كتاب الجهاد والسير، وبوب عليه بقوله باب الخير 3، وهو ظاهر. أما الموطن الثالث فقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 3646 ووضعه في كتاب المناقب، إذ أن الذي عنده الخيل خير من غيره، ثم ذكره برقم 4962 في كتاب التفسير وبوب عليه بقوله باب فمن يعمل مثقال خيرا يره، ثم برقم 4963 في كتاب التفسير وبوب عليه بابا جديدا فقال باب ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري وفيها تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها في الحديث الذي ذكره صلى الله عليه وسلم على إثر الخيل 3 بالإسناد السابق، يقول أبو هريرة بالإسناد الذي تقدم، إسناد عن طريق مالك زيد أبي صالح السمان عن أبي هريرة، يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، والحمر جمع مفردها أجلكم ربي حمار، والمراد بالحمار هنا سئل عن الحمر الأهلية، سئل عن الحمر. طب هذا بال الخيل يا رسول الله، طب الحمر أنا فقير ما عندي خيل، عندي حمار أجلكم الله، إيش حالي؟ أنا الآن ما أستطيع أحبس دبابة ولا أحبس سيارة ولا أحبس آلة من آلات الجهاد في سبيل الله حتى يكتب لي هذا الأجر، ولا سيما بعد أن أصبحت الجيوش نظامية وأصبحت هنالك قوانين دولية وأصبحت هنالك علاقات دولية لآخره ومعاهدات ومشابه. فجاء السؤال بما يناسب المقام وما يناسب أحوال ذاك الزمان. قالوا الحمر، الحمر يا رسول الله ما عنده خيل عنده حمار، إيش الحال؟ إيش ما لي أصحابي؟ ونحن اليوم لك أن تجعل بدل أجلكم الله الحمار ما شئت، مما له ظهر ومما يستخدم لنصرة الدين، مما يستخدم لرفع كلمة الله لإعلاء كلمة الله، لك أن تستخدم ما شئت من الأمور المادية والمعنوية فتسأل عنها. فما هو الجواب؟ ما هو الجواب الذي يحبه الله تعالى ويرضاه؟ الجواب الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الجواب الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمر فقال ما أنزل الله علي فيها. يا الله ما أجمل هذه العبارة، ما أجمل هذه العبارة، ما أنزل الله علي فيها. دل ذلك على أن الخيل المذكورة 3 أنواع مما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل من الأدلة الصريحة الواضحة على أن السنة منزلة من عند الله. وأوضح دليل على أن السنة منزلة من عند الله ما ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. السنة من وين؟ من الوحي. وهنا لما سئل عن الحمر قال الله أنزل لي بالوحي في السنة عن الخيل، وما أنزل لي عن الحمر، وما أنزل لي عن الحمر أنزل لي في الخيل. هشام بن حسان تابع الشام الجليل كان يقول إن جبريل ينزل بالسنة وإنه لينزل بالقرآن. جبريل ينزل بالسنة وينزل بالقرآن. فأولئك الظلمة ممن للأسف ينتسبون لأهل السنة يظنون أن السنة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة لفظها من رسول الله، وأما هي من عند من؟ هي من عند الله. السنة من عند الله. هل الآن في صلة للحديث مع الاتصام بالكتاب والسنة؟ لها كل الصلة. وأيضا فوق هذه الصلة، إيش الصلة الأخرى؟ أن لك أن تعمل الرأي. وإعمال الرأي ذكرت لكم الصحابة ذموه والصحابة فعلوه، والتفصيل أن الرأي المحمود ورأي مذموم، فالمحمود مقبول والمذموم مردود. وهذا أنا لا أسميه قياسا، أنا لا أسمي هذا قياسا، أنا أسميه، وقد بيّنت ذلك مفصلا ووقت لا يتسع، بيّنت ذلك في شرحي على الورقات. هذا يسمى إلغاء الفارق. إلغاء الفارق مثل زكاة الأموال ومثل الذهب والفضة. ما نريد واحد معتوه اليوم يقول العبادات لا تثبت بالقياس، وليس لنا أن نقيس الذهب والنقود والدنانير والدراهم على الذهب والفضة. والزكاة عبادة، والعبادات لا تثبت بالقياس. فالزكاة الأموال التي بين أيدينا لا زكاة فيها، والأموال التي بين أيدينا لا ربا فيها. تعلمون هذا مذهب من؟ هذا مذهب الأحباش، لا رحم الله فيه مغرز إبرة. هذا مذهبهم، يقولون الزكاة في المال في الإيش؟ في الذهب والفضة، والربا في الذهب والفضة. أما أعطيك 1000 وتعطيني 1200 1100، عندي مليون ما زكيت ما علي شيء. الزكاة في الذهب والفضة. قالوا القياس ليس في العبادات. قلنا هذا ليس قياسا. الأصوليون يقولون إلغاء الفارق نوع من أنواع إعمال دلالات اللفظ، ليس القياس. الله عز وجل لما قال زين لنا قناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أنت في نفسك لا تجد فرق بين تزيين الدنانير والدراهم والدولارات وإيش غير الدولارات يقولون والآخره مع الذهب والفضة. النفس يزين لها هذا، والنفس تفتن بهذا وما شابه. فهذا يسمى إلغاء الفارق. فالحاق الحمير أجلكم ربي بالخيل في الحديث إلغاء فارق. إلغاء فارق، أنت انظر الشبيه بالشبيه أعطه حكمه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر فقال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على هذه الآية الفاذة الجامعة، سماها جامعة لشمولها جميع الأنواع في الطاعات والمعاصي، كل أنواع الطاعات، ما يخطر في بالك من الطاعات، ما يخطر في بالك من المعاصي، خيرا ترى شرا يرى، خيرا يرى شرا يرى. وسماها فاذة لأنها انفردت في معناها، فلا يوجد في القرآن مثيلا لها في هذا الشمول والعموم، فهي فاذة من هذا الباب، وجامعة لأنها تشمل جميع الحسنات والسيئات. المراد إن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، ومن عمل فيها معصية رأى وزر ذلك، رأى عقاب ذلك. هذا هو المراد. الظاهر في الحديث، ورد الحديث عند النسائي في التفسير وأخرجه اليوم الحاكم وصححه، من حديث صعصعة بن معاوية عم الأحنف التميمي قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقوله فمن يعمل، يقول الحديث فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال ما أبالي ألا أسمع غيرها حسبي حسبي. تكفيني هذه الآية، لا أبالي لو أني لم أسمع غيرها. كل فمن يعمل مثقال ذرة، من للعموم، يعمل مثقال ذرة، مثقال إيش هذه؟ هذه نكرة في سياق شرط، فهي إيش تفيد؟ العموم أيضا، أيضا تفيد العموم، خيرا يرى شرا يرى. فأي شيء تعمله فإن كان خيرا فترى خيرا، وإن كان شرا فترى شرا. ولذا الواجب على من أنعم الله عليه بنعمة ألا يعمل إلا في طاعة الله، خيرا يرى في الدنيا نعم، خيرا يرى في الآخرة نعم، خيرا يرى في البرزخ نعم. كما كان يقول ابن القيم، كان يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فكان ابن القيم يقول رحمه الله: مخطئ من ظن إن الأبرار لفي نعيم أي في الجنة، وإلا ربنا قال إن الأبرار لفي الجنة. الله ما قال إن الأبرار في الجنة، الله قال إيش؟ إن الأبرار لفي نعيم، وما قال إن الفجار في النار جحيم، حياة تعسة. يقول الإمام القيم رحمه الله: مخطئ من ظن إن الأبرار لفي نعيم أي في الجنة، وإن الفجار لفي جحيم أي في النار. إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا وفي البرزخ والجنة، وإن الفجار لفي جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي النار، في الدنيا وفي البرزخ وفي النار. إذا هذه خيرا يرى، خيرا يرى أي في الدنيا والبرزخ والآخرة، وشرا يرى في الدنيا والبرزخ والآخرة. لذا أحسن شيء للحفاظ النعمة أن تبعدها عن معصية الله. إذا أردت أن يحفظ الله صحتك، في ترجمة بعض الحفاظ قال: بلغ 90 ولم يسقط له ضرس وكانت أسنانه سليمة. هل ما تصلح لأطباء الأسنان هذه الوصفة؟ ما سقط له ضرس. فقيل له فقال: حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. حفظناها في الصغر فحفظها الله تعالى في الكبر. احفظ صحتك في شبابك فلن ترى. والله أنا أرى أن كثيرا من الذنوب، بل لا أقول لا أرى، أنا أقول هذا وحي، هذا وحي. الذنوب التي يفعلها الناس هي أسباب الأمراض المستعصية على الأطباء، والتي تحتاج إلى مدد طويلة حتى يعرفوا علاجها. ومصداق ذلك حديث ابن عمر كما عند البيهقي في الشعاب، وقبله ابن ماجة في السنن: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. فالإنسان إن عمل خيرا خيرا يرى. طب إيش صلة هذا في الباب؟ صلة من وجهين. الوجه الأول ما لم ينزل الله عليه فيها، فالسنة السابقة المذكورة تنزيل الله. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام وسع لنا الوحي. وأنا دائما أقول نحن بحاجة أن نترسم فقه السلف، فقه الصحابة، لأنهم يوسعون علينا الوحي، يعلمونا كيف نوسع الوحي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استنبط ففهم عن الله مراده فيما أنزله عليه من الخيل 3، وألحق به مستنبطا من كتاب الله. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الأول والثاني يدور بين الوحي، وبقي معتصما بالكتاب والسنة، الأولى في التنزيل والثانية في الفهم، الثانية في الاستنباط في الفهم. فالإمام البخاري لما قال: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وكيف معنى الدلائل وتفسيرها، كيف تستطيع أن تستنبط أن هذه آية شاذة جامعة، آية شاملة تشمل كل شيء. إياك ثم إياك أن تظن أن قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هي فقط في الحمير. إياك أن تظن هذا، لكن هل تشملها الحمير؟ هل تشملها الدور؟ هل تشملها السيارات؟ هل تشملها المهن؟ هل تشملها الوظائف؟ هل تشملها المناصب؟ هل ابقى قول هذا، ويبقى كل هذا يدخل في ايش؟ يدخل في عموم قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيعرف حكم الله تعالى من الشمول والعموم المذكور في الآيات. فالعموم هو سر بقاء هذه الشريعة واستخراج الأحكام منها إلى يوم الدين. ومن ألغى دلالة العموم ظلم نفسه، بل ظلم دينه، بل لم يفهم شرع الله عز وجل على الوفق ما يحب ويرضى. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في درسنا القادم نتحول إلى الحديث الذي بعده. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.